السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، إذا شك في بقائه وارتفاعه. صاحب الكفاية في هذا التنبيه يشير إلى مبحث جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة. يعني أن كل شريعة عندما تأتي بلا شك لها تعاليم خاصة، أحكام خاصة، ويأتي الرسول ويقوم ببيانها. زين، ففي ما إذا كان للشريعة اللاحقة حكم فلا مجال بعد لي الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذا المجال. أما إذا لم يكن ولم يرد حكم في هذه الشريعة اللاحقة وقد ورد في الشريعة السابقة في هذا المجال حكم، فما هو تكليفنا؟ هل نبني على أصالة الإباحة ونلتزم بإباحة هذا الفعل من باب أن الرسول في هذه الشريعة لم يبين الحكم فأصبحنا مطلقين العنان، أم لا يجب علينا أن نأخذ بالحكم الثابت في الشريعة السابقة؟ زين، فإذا ثبت حكم في الشريعة السابقة وشككنا في بقائه وارتفاعه، زين، هذا الشك شنو يكون؟ من أين ينشأ؟ لماذا نشك في البقاء والارتفاع؟ ها، الشك في البقاء والارتفاع تارة يكون من باب نسخ هذا الحكم بالحكم الثابت في الشريعة اللاحقة، وتارة ينشأ من غير جهة النسخ. فإذا كان من جهة النسخ نشك أنها نسخت الأحكام السابقة بجملتها وبرمتها، أم لا في كل قضية كان للشريعة اللاحقة حكم فالحكم الثابت في الشريعة السابقة في هذه القضية فقط منسوخة، أما في باقي المجالات لا، أو حد الأقل نشك فنستصحب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة. مجموعة من الفقهاء والأصوليين يلتزمون بعدم جريان الاستصحاب، لماذا؟ لعدم تقوم أركان الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق، مع الحفاظ على عدم تغير الموضوع. أنت الحكم الثابت في زمن الصبا، تريد تستصحب لما بعد البلوغ، بعد البلوغ هذا الموضوع تغير، هذا بالغ هذا غير بالغ، فالحكم الثابت لغير البالغ. إذا أردنا أن نستصحبه لما بعد البلوغ، يعني نثبت الحكم الثابت لموضوع آخر، وهذا غير صحيح. إذن فبعدما أصبحنا مسلمين، المسلم غير النصراني واليهودي، فالحكم الثابت عند اليهودية وعند النصرانية لا يمكن أن نستصحبه للمسلمين، لأن هذا من باب تغير الموضوع. ولو المكلف واحد، لكن بما أنه مكلف بالالتزام بهذه الشريعة، المنتمي إلى هذه الشريعة غير ذلك المنتمي إلى شريعة أخرى. ولكن صاحب الكفاية قدس الله سره ومجموعة من الأصوليين والفقهاء يقولون لا، لا مانع من جريان الاستصحاب. زين، احنا في الاستصحاب نحتاج الى يقين وشك. يقول اليقين موجود والشك ايضا موجود. نعم، اذا احرزنا ان هذا النبي كان لقومه فقط، او ان هذه الاحكام خاصة بزمان معين، لا يمكن بلا شك. لكن إذا أحرزنا أن هذا النبي كانت رسالته عالمية، فهو من أولي العزم مثل موسى عيسى، مثل إبراهيم ونوح، إذن يعتبرون هؤلاء الأنبياء أولي العزم، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو خاتمهم وأفضلهم، قطعا رسالته هي خاتمة الرسالات والأديان، وهي عامة لجميع البشرية. طيب، فالأحكام الثابتة في الشرائع السابقة إذا كانت شريعته عالمية وتشمل كل مكلف، وجد الآن أو سيوجد، فلا إشكال ولا شبهة في أن هذا الحكم أصبح متيقنا، ثم شككنا في بقائه وزواله، نستصحب بقاء ذلك الحكم حتى بالنسبة إلى المكلفين بالشرائع اللاحقة. لاحظوا العبارة، لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشرائع السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، يعني الشك يكون ناشئ عن احتمال النسخ لعموم أدلة الاستصحاب. أولا، أدلة الاستصحاب عامة تشمل حتى هذا المجال. ثانيا، وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. البعض استشكل قال أركان الاستصحاب تختل، صاحب الكفاية يقول لا لا، هذا التوهم فاسد، إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم، وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين، فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى. اختلال الأركان من أي جهة يكون؟ إما من باب أنه لا نتيقن بثبوتها في حق الشرائع اللاحقة، يعني الأحكام الثابتة في اليهودية ما متيقنين أنها تشمل المسيحية، والثابتة عند المسيحية لا مو متيقنين أنها تشمل المسلمين. إما اختلال الأركان من هذه الجهة، إذا ما عندنا يقين بثبوتها لهذا الموضوع، إذن فلا يبقى بعد شك في البقاء. وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، إما لا نتيقن بشمول الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة للمسلمين، وإما نتيقن بعدم ثبوتها من باب الناس، فلا شك في بقائها حينئذ. بعد ما عندنا شك في البقاء، بل عندنا يقين بالزوال والارتفاع. وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، فلا شك في بقائها حينئذ، ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم. حتى لو سلمنا أن عند يقين بثبوتها في حقهم، يعني أنها تشمل حتى المسلمين لولا الناسخ، لكن بما أنها نسخت بعد ما تشمل. زين، صاحب الكبير يقول هذين الوهمين والتوهمين غير صحيحين، وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف بلا فرق بين المكلفين الموجودين والذين سيوجدون فيما بعد، كانت ثابتا لأفراد المكلف، كانت محققة وجودا الموجودين حاليا، أو مقدرة يعني سيوجدون، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة، وهي قضايا حقيقية. القضايا الحقيقية هذا شأنها. زين، لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية، وإلا لما صح استصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة أيضا. صار معلوم؟ ولا الناسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، حتى الناسخ ما راح يصح بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوت هذه الأحكام. ليش؟ لأنه إذا ما تشمل الآخرين بعد ما يحتاج ناسخ، هذا حكم خاص وارد بهذه القضية بشأن هذه القضية. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هذا اللعن مختص بمن يتخلف عن جيش أسامة، ما إلى علاقة بسائر الجيوش. بعد ما نحتاج نقول إذن هذا الحكم نسخ. ليش؟ لأن من الأول ورد محدودا ومقيدا بموضوع أو بزمان أو بجهة خاصة، وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ولا الناس بالنسبة إلى غير الموجودين في زمان ثبوتها. صار معلوم؟ الحكم الثابت في الشريعة السابقة راح يشدكم بنحو القضايا الحقيقية كما هو شأن الأحكام والأحكام المجهولة. كان إذا كان قضيتها الحكم بنحو القضية الحقيقية، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد فيما بعد، وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته. الحكم ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام. زين، الحين زمن الغيبة، احنا ما كنا موجودين في ذاك الزمان، هل نستطيع أن نستصح بالحكم الثابت في زمن النبي؟ نعم يصح. ليه؟ لأن ذاك الحكم إلى قابلية البقاء. لماذا؟ لأنه لم يكن وارد لقضية خاصة ومحدد ومضيق بقضية ومجال خاص، لا بل ورد بنحو القضايا الحقيقية الثابتة للموضوع الموجود والذي يوجد أو سيوجد. والشريعة السابقة زين تبقى شبهة الناس النسخ شلون؟ والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها. نسخ الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة قد يتوهم أنه جميع الأحكام السابقة نسخت. النسخ على قسمين، تارة يرد الناس في كل مورد ومجال من الأحكام على نحو الانحلال لكل قضية قضية، وتارة لا، الشريعة برمتها تنسخ بما هي مشتملة على هذه الأحكام بمجموعها. أما خصوص الأفراد لا، مو معلوم، قد يكون الشريعة بمجموعها منسوخة، أما لربما لحكم أو حكمين ما يكون منسوخ. والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها. لماذا؟ ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كل قضية قضية كذلك، بل عدم بقائها بمجموعها بتمامها. والعلم إجمالا بارتفاع بعضها هذا ما يمنع عن الاستصحاب. نعم، إنما يمنع عن الاستصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطراف العلم الإجمالي، كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها، وقد علم بارتفاع ما في موارد أحكام الثابتة في هذه الشريعة. إذا نسخت الشريعة صار عندنا علم إجمالي بنسخ مجموعة من الأحكام. طيب، ما هي الأحكام؟ مثلا أحكام الحج، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، هذه الأحكام مثلا. زين، إذا كان هذا الحكم في ضمن هذه الأحكام المعلومة إجمالا فهذا أيضا منسوخ وليس مجال الاستصحاب. لكن إذا لم يكن من أطراف العلم الإجمالي بل كان خارجا عن أطراف العلم الإجمالي، الخروج عن أطراف العلم الإجمالي بصورتين يتم. إما أن تكون مثلا من أحكام الطهارة والنجاسة اللي هي قذارة حقيقة، زين، هذه خارج عن أطراف العلم الإجمالي. احنا افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي وين؟ الصلاة، الصيام، الحج مثلا. وإما أن لا، هذه الأطراف فيها أحكام قطعة بالتفصيل بأنها منسوخة. مثلا أحكام الوضوء، أحكام القراءة، أحكام الشكوك بالنسبة إلى الصيام، المفطرات بالنسبة إلى الحج، بعض الأحكام مثلا، ها، بالتفصيل نعلم. إيش تبقى؟ يبقى أحكام الركوع والسجود مثلا، هم تنعدهم ركوع وسجود. زين، هذه أيضا من أطراف العلم الإجمالي لو لا؟ نقول إحنا إذا حصلنا على مجموعة بالتفصيل حتى بالمعلومة والإجمال بقسم من أطرافها تخرج. صحيح. يصير مثل شلون؟ هاي مرة ذكرتها ومثال كلش حلو. عندنا 100 رأس غنم، فنعلم بأن 5 منها موطوءة يحرم أكلها، موجي؟ زين، إذا هجم عليها ذئب وافترز 3 من الأغنام، إيش قد بقى؟ 97. زين. هل العلم الإجمالي ينحل؟ قل لا، لأن كان عندنا علم بخمسة موضوعات. فلو من باب الصدفة افترضنا أن هذا الذئب إنما افترس خصوص الموضوعات، فثلاثة منها موضوعات، بقى اثنين. فهذا الاثنين الموضوع شو تسبب؟ تسبب أن يحصل لنا علم إجمالي في كل 97.
صحيح.
فأي وحدة نشير إليها نقول يمكن أن تكون من هذه الثنيين.
نعم.
فتكون محرمة. زين. لكن إذا الذئب افترس خمسة منها، صحيح إحنا ما عندنا لا علم ويقين بأن هذه الخمسة كلها هي الموطوعة، بل يحتمل بعضها موطوعة بعضها غير، ويحتمل أن كلها غير موطوعة. صحيح. لكن بما أنه افترس بمقدار العلم الإجمالي بالموطوعات، ومن جهة أخرى نحتمل انطباق العلم الإجمالي على هذه الخمسة، هاي النقطتين إذا انضمت شو تسبب؟ تسبب زوال العلم الإجمالي بأن في هذه 59 أكو موضوع. ليش؟ لأنه يصبح هاي 95 أيضا مجال الاحتمال، كما أنه يحتمل في هذه الخمسة كلها موضوع، يحتمل أيضا كل الخمسة هنا باقية بعدها، وهذا هجم وافترس غير الموضوعات، كما يحتمل أن يكون بعض هاي المفترسة موضوع وبعض موجودة بالباقي. لكن هذا الاحتمال ما ينفعنا في تنجيز العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينحل. فكذلك إذا ظفرنا بمقدار يعلم تفصيلا فيها النسخ، بحيث يبقى الطرف الثاني مجرد احتمال، فهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي. صار معلوم؟ ولهذا يقول: والعلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها، فيما إذا كان بعد باقي من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا. صحيح. لا فيما إذا لم يكن من أطرافه. ليش ما يكون من الأطراف؟ لأن العلم الإجمالي انحل بمقدار ما علم تفصيلا، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، بمقداره يعني بمقدار الخمسة اللي كنا نعلن، أو في موارد ليس المشكوك منها، المشكوك كان في الصلاة والصيام والحج، هذا في الطهارة والنجاسة ما له علاقة بالمشكوك، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة، يعني شيخ الأنصاري القائل بجريان الاستصحاب في مقام الذب عن في الذب عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، لا ما يومه ظاهر كلامه. هذا إن شاء الله باكر. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.